الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. المؤسسة العسكرية الروسية تنشئ قاعدة بيانات لجميع الأسلحة الخفيفة، والحديث يدور عن سجلات خاصة للرصاص والفوارغ، حيث أدخلت وزارة الدفاع ضمن قاعدة بيانات إلكترونية واحدة المعلومات عن جميع عينات الأسلحة الصغيرة الموجودة في ترسانة الجيش والبحرية، بمعنى أنه تم الآن دمج أرقام وتاريخ ومكان تصنيع الرشاشات والمسدسات في منظومة المعلومات التي يمكن الوصول إليها فوراً من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية إذا تطلب الأمر. في المستقبل ستقوم وزارة الدفاع بإنشاء مكتبة كاملة عن هذا الموضوع، مما سيصبح من الصعوبة بمكان القيام بعمليات السرقة من مستودعات الجيش، وسوف يساعد ذلك في الكشف عن الجرائم. تحتوي قاعدة البيانات على 1,300,000 عينة من جميع الرشاشات والبنادق الآلية والعادية والمسدسات الموجودة في حوزة القوات المسلحة، وبالتالي يمكن حاليا مراقبة حركة أي سلاح خفيف يدخل الخدمة إلى القوات المسلحة منذ لحظة تسليمه لوزارة الدفاع وحتى لحظة إتلافه. وفي أوائل شهر كانون الأول ديسمبر، أفادت المنطقة العسكرية الوسطى أنه بمشاركة من المتخصصين في مجال الأسلحة تم تحديث النظام الآلي لتسجيل الأسلحة الصغيرة، والآن أصبح جزءا من نظام الدولة للمحاسبة المركزية والرقابة في تداول الأسلحة في البلاد. يعمل متجر معلومات مماثل منذ فترة طويلة في نظام وزارة الداخلية، حيث تتوفر قاعدة بيانات تخزن عينات رقمية من الرصاص من جميع الأسلحة الموجودة بشكل قانوني. بالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات حول الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجرمين، وهنا لابد من التأكيد أن المختصين يقومون بإطلاق الرصاص الأولى بعد إنتاج الأسلحة في المصانع الروسية لمعرفة هوية السلاح، ويتم القيام بهذه العملية عند استيراد عينات من الأسلحة الأجنبية، وكذلك قبل بيع الأسلحة المدنية للأفراد من المواطنين العاديين. ووفقا للقوانين، فإنه يجب أن يخضع كل سلاح بحوزة المدنيين وأسلحة الخدمة لدى سلك الشرطة والأمن وغيرها من مؤسسات نفاذ القانون لإطلاق تجريبي للنار بشكل منتظم. المؤسسة العسكرية الأمريكية أشارت إلى أن المروحية الاستطلاعية الأمريكية بيل إنفيكتوس 360 التي تتميز بسرعتها العالية سوف تحصل على وحدة طاقة إضافية متعددة الوظائف. وفقا للموقع العسكري فلايت جلوبال، فإن هذه المروحية التي طورتها شركة بيل هيلوكوبتر، وهي عضو في مجموعة شركات تكسترون، من أجل برنامج تصميم مروحيات الاستطلاع والهليكوبتر الهجومية، سوف تزيد من قوتها من خلال وحدة الطاقة الإضافية. والحديث يدور عن المحرك برات أند ويتني 207D1. في هذا السياق، أشار مدير برنامج فارا فرانك لازارا أن محرك BW207 الذي يستخدم على طائرة الهليكوبتر الخفيفة ذات المحركين بيل 429 لن يعمل فقط كوحدة طاقة إضافية لتشغيل وتغذية الإلكترونيات، بل سيوفر أيضا الطاقة إلى عمود الدوران في حالة الطوارئ، حيث تقدر قوة المحرك الإضافي بنحو 586 حصانا. في البداية يتم استخدام المحرك الإضافي كستارتر، والذي يقوم بتشغيل المحرك الرئيسي، وبعد ذلك يعمل المحرك بمثابة مولد يوفر الطاقة لأنظمة المروحية. الجدير بذكر أن مجسم طائرة الهليكوبتر بيل تم عرضه بالحجم الكامل في هذا العام في المعرض العسكري أوسا أو رابطة الجيش الأمريكي. ووفقا للمعلومات المتوفرة، سوف يكون من الممكن لهذه المروحيات بلوغ سرعات تصل إلى 330 كيلومترا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى هذه المركبة القتالية تقنيات التخفي، وسوف تكون مسلحة برشاش جوي من عيار 20 ملمترا وصواريخ موجهة وقنابل عالية الدقة. على الأرجح ستحظى المروحيات من شركات بيل بالأولوية من بين بقية المروحيات، وسوف تحصل على مزيد من التمويل لهدف التحضير للاختبارات التنافسية المقررة في العام المقبل. وقد تم التخطيط للقيام بالرحلة الأولى في عام 2022، ولكن لن يتم اتخاذ قرار ببدء الإنتاج على نطاق واسع قبل عام 2028. تعمل روسيا بشكل مستمر على تحسين وتطوير أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، والتي تعتبر مجموعة من الوسائل العسكرية والتقنية ذات الصلة توفر حلولاً لمواجهة وسائل الهجوم الجوي والفضائي للعدو. في الآونة الأخيرة، أعلن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي عن اجتياز منظومة جيبكا إس للدفاع الجوي كافة الاختبارات الحكومية، وقرب دخولها الخدمة في قوام القوات البرية. مصدر مطلع في وزارة الدفاع الروسية كان قد أشار إلى إنجاز الاختبارات الحكومية هذا العام بنجاح على نماذج تجريبية لعربات من نوع تيجر المدرعة المزودة بصواريخ جيبكا إس المضادة للطائرات، في إشارة إلى أنه تم خلال الاختبارات التي جرت في ميدان كابوستنيار التحقق من إمكانية الرمي المرن وتوجيه هذه الصواريخ المركبة على عربات التيجر خلال تحركها بسرعة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة. في شهر أذار مارس الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مجمع الصناعات الحربية يجري تصميم منظومات دفاع جوي متطورة خاصة بالقوات البرية، ما سيعزز حماية القوات البرية المتحركة من طائرات العدو المفترض ومروحياته. في تنويه إلى أن تصميم جيبكا إس اعتمد على صواريخ جيبكا 47M3، وهي تستخدم للصواريخ المحمولة مضادة للطائرات من نوع إيجلا أو فيربا. بالفعل، يعترف الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص بأن الصناعات الحربية الروسية إذا ما قورنت من حيث جميع المؤشرات المتعلقة بالجودة والتكلفة وسهولة الاستخدام أكثر تقدماً من الصناعات الحربية الأمريكية. فقد خلص خبراء مؤسسة راند كاربوريشن الذين أجروا دراسة ومقارنة بين مدفعية الجيش الأمريكي ومدفعية الجيش الروسي إلى استنتاج أن روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال. ويعزو الخبراء سبب ذلك إلى قلة خبرة جنود المدفعية الأمريكيين، والتي تناقصت بعد أن بدأ الجيش الأمريكي منذ بداية الألفية الثالثة يعتمد على الطائرات بدلاً من المدفعية كمصدر أساسي للدعم الناري. وكانت النتيجة أن المدفعية الأمريكية أصبحت أقل فعالية، بينما ظلت المدفعية الروسية على حالها وهي تضم مدافع الهاوتزر القوية وراجمات الصواريخ والصواريخ البالستية. يشار إلى أن الجيش الروسي يستطيع قصف مواقع القوات المعادية من بعيد بواسطة راجمة صواريخ سميرتش التي يصل مداها إلى 100 كيلومتر تقريبا، وبواسطة منظومة صواريخ اسكندر التي يبلغ مداها 400 كيلومتر تقريبا، في حين يبلغ مدى هاوتزر بلدين الأمريكي حوالي 32 كيلومترا فقط. على الرغم من محاولات الغرب لعزل روسيا، إلا أن موسكو تمكنت من إبرام اتفاقيات عديدة في المجال العسكري والعسكري التقني مع العديد من دول العالم. في هذا السياق، تحدث الجنرال ألكسندر كشيموفسكي رئيس المديرية العامة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع عن نشاط المؤسسة العسكرية الروسية في ظل الضغوط التي تتعرض لها البلاد، وحول تقييم التغييرات في أساليب وزارة الدفاع لحل مشاكل التعاون العسكري الدولي. أكد الجنرال أنه تم في السنوات الأخيرة توسيع نطاق المهام التي حددتها قيادة وزارة الدفاع أمام الدبلوماسيين العسكريين بشكل كبير، ولم تعد تقتصر على المهام الرئيسية وهي تقديم المساعدة العسكرية التقنية لحلفاء وشركاء الاتحاد السوفيتي كما كان سابقا. اليوم تعمل المديرية العامة على حل مسائل تطوير التعاون العسكري مع جيوش الدول الأجنبية والحفاظ على الإطار القانوني والتنظيمي في مجال الأمن والحد من الأسلحة وضمان التعاون العسكري التقني والأنشطة العسكرية في الخارج. الجنرال الروسي تطرق إلى المعايير التي تحدد مستوى التعاون العسكري، في إشارة إلى أن العدد المتزايد من البلدان التي أبرمت مع روسيا اتفاقات بشأن التعاون العسكري يمكن اعتبارها مؤشراً غير مباشر، علما أن عدد هذه الاتفاقات قد تجاوز 100. المؤشر الآخر هو تنفيذ خطة التعاون العسكري الدولي لهذا العام. فاليوم، على الرغم من كل الصعوبات التي واجهها الوضع العسكري في العالم، فقد تم تنفيذ أكثر من 70% من هذه الخطة، وهذه هي واحدة من أعلى النتائج في السنوات العشر الماضية. فيما يتعلق بالتجربة السورية، فقد أشار الجنرال ألكسندر إلى أن وزير الدفاع سيرغي شيغو كلف في بداية الحملة السورية بتشكيل مركز للمصالحة بين الأطراف المتحاربة كجزء من المجموعة الروسية في قاعدة حميم الجوية. تتضمن مهام هذه الهيكلية عدداً كبيراً من المهام الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات خفض التصعيد وعودة اللاجئين إلى من هنالك، حاليا خضع حوالي 65% من كبار الضباط من خلال العمل في المركز وغيرها في المناطق للخدمة الحربية هناك. كل منهم لديه خبرة في المواقف القتالية وباتوا يتقنون مهارات محددة في مناطق الصراع. أما حول التعاون مع البلدان الأخرى، يمكن القول بأن جميع المحاولات للتأثير على تطوير الاتصالات العسكرية بين وزارة الدفاع الروسية والإدارات العسكرية في الدول الأخرى قد فشلت فشلا ذريعا، وأن السمعة الدولية التي تتمتع بها قيادة ووزارة الدفاع الروسية ونتائج التحولات الإيجابية في المؤسسة وكذلك الانفتاح والرغبة في تبادل الخبرات المكتسبة تجعل من وزارة الدفاع الروسية محط اهتمام من جميع أنحاء العالم. وشدد الجنرال على حقيقة أن قرار الغرب بتجميد الاتصالات مع البلاد أتاح لهم إيلاء المزيد من الاهتمام للعمل مع الزملاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واستعادة المواقع التي شغلها الاتحاد السوفيتي سابقا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتصالات مع الغرب ما زالت قائمة بشكل أو بآخر، لأن الشركاء يدركون أن عدم التواصل هو وسيلة لزيادة عدم الثقة وزيادة احتمالية وقوع الحوادث وإساءة التفسير تصرفات الأطراف. وكمثال على ذلك، الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة عام 2015 بشأن منع وقوع حوادث الطيران في الأجواء السورية. حتى الآن تم تنفيذ جميع الاتفاقيات بصرامة وكفلت تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب دون تعارض المصالح. الاتجاه الرئيسي للتعاون الدولي العسكري هو الاتجاه الشرقي، ففي الشرق وآسيا الوسطى يوجد الحلفاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث تعمل روسيا معهم بشكل مشترك على حل مهام التصدي للتهديد الإرهابي الناشئ عن هذه المنطقة. وهناك أيضا الشركاء الاستراتيجيون في منطقة ومنظمة شنغهاي للتعاون. تحتفظ القوات الأمريكية بنحو 750 قاعدة عسكرية في أكثر من 130 دولة من العالم. تتنوع مهامها المعلنة من القيام بالمهام العسكرية المباشرة أو أعمال الدعم والإسناد اللوجستي أو القيام بعمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة. الجيش الأمريكي ينشر أكثر من نصف مليون جندي وجاسوس وتقني وخبير وموظف ومتعاقد مدني في دول أخرى من أجل الهيمنة على محيطات العالم وبحاره. فقد تم إنشاء نحو 13 قوة بحرية على متن حاملات الطائرات، ويتم إدارة العديد من القواعد السرية خارج الولايات المتحدة لمراقبة ما تقوم به شعوب العالم وما يقولونه وما يرسلونه بالفاكس أو البريد الإلكتروني إلى بعضهم البعض. الحرب على الإرهاب ليست أكثر من شعار، فالولايات المتحدة ترفعه كي تخفي طموحها الهيمني، لكن الحرب على الإرهاب هي في أفضل حالاتها جزء صغير من الأسباب التي تقف وراء كل التخطيطات العسكرية الأمريكية. فالسبب الحقيقي لبناء هذه الحلقة من القواعد الأمريكية على مدار خط الاستواء هو لتوسيع وتعزيز الهيمنة العسكرية على العالم. وها هي تخطط لزيادة وجودها العسكري في قاعدة روتا الإسبانية بنسبة 50% من خلال نشر مدمرتين إضافيتين، حيث تعتزم الولايات المتحدة نشرها بالإضافة إلى 600 من مشاة البحرية الأمريكية، وهو ما يعني زيادة وجودها العسكري في مقاطعة قادس بنسبة 50%. هذه الخطوة سوف تزيد من أهمية قاعدة روتا كقاعدة بحرية رئيسية للولايات المتحدة الأمريكية في جنوب أوروبا، حيث تسعى واشنطن وفقا لمصادر عسكرية ليس فقط إلى زيادة عدد المدمرات من طراز أرلي بيرك من 6 إلى 8، ولكن أيضا لاستبدال بعض هذه السفن بسفن أكثر حداثة مزودة بالمروحيات. سلاح البحرية الأمريكي يحاول ضمان أن يكون للقاعدة الإسبانية سبرون كامل، وأن تكون للقوات المتقدمة التابعة للبحرية الأمريكية في أوروبا 4 وحدات قادرة دائما على الحركة في أي وقت. ذلك أن ما يحدث عادة هو أن 2 منها إما تخضع للصيانة أو للفحص المقرر سنويا، وفي قاعدة روتا هناك مساحة أكثر من كافية لمدمرتين إضافيتين. المدمرات الأمريكية التي تتخذ من روتا مقرا لها هي جزء من الدرع الصاروخي الدفاعي لحلف الناتو، والذي صمم خصيصا لمواجهة ضربات محتملة من إيران وكوريا الشمالية، طبعا حسب المزاعم الأمريكية. بالإضافة لذلك تقوم المدمرات الأمريكية بمهام أخرى، على سبيل المثال تشارك في القيام بدوريات في البحر الأسود لدرع وردع روسيا، وكذلك المشاركة في النزاع السوري. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.